عزيزي المستمع، أنا عاوز أبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة بسؤال مهم. يا ترى كم مرة ممكن تكون شفت نيزك أو شهب بيخترق السماء أو بيخترق الغلاف الجوي في لحظة مفاجأة من الليل؟ أعتقد أن رؤية حاجة زي كده بتبقى غريبة ومثيرة، لكن كمان جميلة، حاجة فيها نور بيلمع فجأة وينطفئ بعد ذلك، ما تعرفش نزل فين أو راح فين أو حصل له إيه. ليه بدي حلقتنا بالسؤال ده؟ علشان بصراحة القصة بتاعتنا النهاردة عن شخصية في الكتاب المقدس كأنها نيزك مشتعل وملتهب بكل قوة ونجومية ولمعان واختفى فجأة. يا ترى النهاردة كلامنا عن مين؟ ويا ترى الشخص ده هل ذكر اسمه مرة واحدة في قصة إبراهيم في العهد القديم ولا ذكر أكتر من مرة؟ وتعالى نتعجب مع بعض أننا نقرأ عن شخصية فريدة وحولها كم من الضباب وكم من عدم الفهم، إلى الدرجة اللي فيها اللي بيكتبوا عنها مش أي ناس وخلاص، يكتب عنها موسى في سفر التكوين، ويكتب عنها داود النبي في مزمور 110، ويكتب عنها كاتب الرسالة للعبرانيين في 3 أصحاحات متتابعة وراء بعض، أصح 5 و6 وبتركيز أكتر في أصح 7. شخصيتنا النهاردة هي ملكي صادق. يا ترى مين ملكي صادق؟ ظهر إمتى ملكي صادق؟ إيه التعريف اللي ممكن نعرف بيه شخصية ملكي صادق عبر الكتاب المقدس كله، وهو كأنه نيزك أو شهب اخترق ظلمات التاريخ في وقت معين بضوء غير طبيعي، وبعدين زي ما ظهر اختفى؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. دخل أبونا إبراهيم الحرب، الكلام ده في تكوين أصح 14، علشان ينقذ ابن أخوه لوط، هو وزوجته أولاده وكل الناس اللي كانوا معاه. وبعد ما إبراهيم انتصر في الحرب لصالح ابن أخوه، وهو راجع من الحرب يستقبله 2، يستقبله ملك سدوم ويستقبله ملكي صادق. ودي أول إشارة إلى ملكي صادق. لك أولا أن تفهم أن ظهور ملكي صادق مرتبط بعودة إبراهيم من الحرب أو نصرة إبراهيم في الحرب. طبعا راجل كان بيحارب، متوقع أن يكون إيه؟ متوقع أن يكون تعبان ومجهد، كان بيحارب، كان بيقاتل، كان بيسترد ابن أخوه وممتلكاته من الإيد الأعداء. فمؤكد إبراهيم كان في غاية الإنهاك والتعب. طبعا الصورة السينمائية بتاع الرجل المنتصر اللي راجع وشه منور ده، دي صورة مش منطقية ومش طبيعية. كان إبراهيم قدام 2، على الناحية اليمين مثلا ملكي صادق، وعلى الناحية الشمال ملك سدوم. ملك سدوم في الأول راح يستقبل أبونا إبراهيم، وكأنه كان بيخطط ياخد منه فرحة الانتصار بتاعه. قال له خد كل الأملاك واديني النفوس ليا. أما ملك صادق، فأول ما شاف أبونا إبراهيم الكتاب بيعرفه بيقول أنه ملك صادق ملك سليم. وبعدين نعرف بعد شوية أنه مش بس ملك، لكن ملك وكاهن، ومش بس ملك وكاهن، لكنه ملك البر والسلام. بصورة فوقية جدا وعلوية جدا ابتدى يبارك إبراهيم، ويقول لأبونا إبراهيم بعد نصرته في الحرب: مبارك أنت من الله العلي الذي أسلم أعدائك في يدك. وبعدين إبراهيم لما شافه بيعمل كده راح جري وإدى للراجل ده عشر كل ما كان معاه. ومن هنا بدأت أول مرة فكرة العشور أو ذكر كلمة العشور. فإبراهيم أعطى العشور لهذا الرجل، بيعطي العشور لشخص أعظم منه وهو ملكي صادق. لكن ملكي صادق مش بس أخذ العشور من أبونا إبراهيم، لكن بعد شوية تشوف أنه إدى أبونا إبراهيم خبز وخمر، حاجة غريبة جدا، مفروض خبز وشراب، لكن إشمعنا الخمر؟ ودي أول إشارة لتأسيس السر العظيم، وهو سر الأفخارستية أو فريضة العشاء الرباني أو الممارسة الأولى لأخذ الخبز والخمر. أسرار كتيرة جدا جدا وراء هذا النص، خلوني أكملها بعد الفاصل اللي جاي. شخصية ملكي صادق لو عاوز تفهمها لازم تشوفها من خلال 3 ثنائيات. أول ثنائية أنه ملك البر والسلام، تاني ثنائية أنه ملك وكاهن، تالت ثنائية أنه بياخد وبيدي. بالتلات ثنائيات دول أنت بتشوف صورة مصغرة للرب يسوع المسيح والعمل الإلهي في حياتنا كمؤمنين من أول الزمن لنهايته. أول حاجة إن الراجل ده ملك البر والسلام، وخلي بالك إن إحنا محتاجين من ناحية الله، إحنا حاسين طول الوقت بالذنب وخطايانا بتلاحقنا وماضينا مش كويس وعندنا أخطاء كتير جدا كأنها بقع مصممة أن لا تمحى من تاريخ حياتنا، وبالتالي إحنا محتاجين إلى بر. بر يعني إيه؟ مش إننا نبقى أبرياء، لكن أن نبرر رغم أخطائنا. وبالإيمان الكتاب المقدس بيقول إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. لما نبقى في موقف قانوني قدام الله مبررين مش أبرياء، لأن إحنا مش أبرياء طبعا، لكن مبررين يعني كنا خطاة وجدنا من يبررنا، هنا يبتدي يحصل سلام في العلاقة بيننا وبين الله. ده مش بس بيننا وبين الله، ده بيننا وبين الله وبيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الآخرين. عشان كده الراجل ده كان ملك البر والسلام. لا يمكن أن يكون هناك سلام في العلاقات وهناك خطية في القلب. الخطية دايما تنشئ صراع ونزاع. عشان كده أول حاجة ملك صادق بيكلمنا عنها إنه لما يكون هناك بر يكون هناك سلام. طيب منين يجي البر والسلام؟ من الملك. الملك هو الذي يأتي بقرار التبرير. ما من حاول إحنا نعمل أو نتصرف كويس أو نأدي كل المفروض علينا، في الآخر البر يأتي من الملك. الملك هو الذي يصدر قرار التبرير، وبناء عليه يحصل حالة من التصالح زي ما كنا بنتكلم بيننا وبينه وبيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الآخرين. ده أول شبه بين ملك صادق وبين شخص الرب يسوع المسيح. المسيح على الصليب أخذ كل عقوبة خطايانا شرعيا أمام السماء علشان يدينا فرصة أن نتبرر أمام الله، وبالتالي نحيا في سلام مع الله ومع أنفسنا ومع الآخرين. دي الثنائية الأولى. لكن مش بس الراجل ده ملك أنه يعطي البر والسلام، لكن هو كمان كاهن. الثنائية التانية بتقولك أن هذا الرجل الملك كان كاهن. لازم أقولك أن التاريخ كله ما كانش فيه أي حد ينفع يكون ملك وكاهن مع بعض إلا هذا الرجل اللي عشان كده شبه بابن الله. عايز أقولك زي ما الملك هو الدور اللي الله من السماء بيعلنه على حياة الإنسان على الأرض، الكهنوت هو العكس، هو الدور اللي الإنسان بيه على الأرض بيقترب إلى الله في السماء. فوجود الكاهن نوع من التوسط من الإنسان لله، في حد في النص كده اسمه كاهن. الرب يسوع المسيح في هذا الأمر لم يكن مجرد كاهن، لكن الكتاب المقدس بمنتهى الصراحة بيقول أن الرب يسوع المسيح هو مش بس كاهن، هو رئيس الكهنة. والرئيس الكهنة دوره إيه في الكتاب؟ دوره أن يحمل ضعف الإنسان ويقدمه إلى الله، يحمل ضعفي ويقول للآب أنا برثي لهذا الإنسان المسكين. فمن حيث الخطية تم تبريري لأنه ملك البر، أما من حيث الضعف هو بيشفع فيا وهو بيرثي لضعفي كرئيس الكهنة. هو ملك البر والسلام وهو ملك وكاهن. لكن أنا واثق إنك لما تشوف كل ده في ملك صادق هتفرح قوي وتقول واو، أنا لقيت ملك يديني بر ويديني سلام، ولقيت ملك وكاهن في آن واحد، رائع جدا، أنا هاخد بقى كل حاجة واستمتع وتمام. لا، لكن الجزء الأخير من الشخصية أن هذا الرجل قبل العشور من أبونا إبراهيم. وعند العشور بس عندي وقفة صغيرة قوي. إيه هي فكرة العشور؟ لو بصيت في صوابع أديك العشرة ولو افتكرت الوصايا العشرة هتعرف بكل بساطة أنه الله في رقم عشرة بيعلن مسؤولية الإنسان عن الطاعة وعن أداء دوره ناحية الله. فكل ما نحصل عليه من الله يجب أن نكون مسؤولين عنه قدام الله. طب نعبر عن ده إزاي؟ نعبر عن ده بأنه العشر بتاع الحاجات اللي الرب ادهلنا يعود إلى الله كنوع من التقدير والاحترام والاعتراف بأن الله هو صاحب هذا الفضل. خليني أشرحها لك بطريقة بسيطة. حضرتك متأجر في بيت معين في مكان ما، وبتدفع كل شهر لصاحب العقار ده مثلا 1000 جنيه في الشهر. هل الألف جنيه اللي بتديهم لصاحب العقار نظير الإيجار بتاعك هو رقم يساوي أي شيء من ثمن العقار نفسه؟ مستحيل. لكن اللي انت بتدفعه في الإيجار هو باختصار تعبير عن اعترافك أن العقار ليس ملكك. اللي بنعمله في العشور حاجة قريبة شوية من كده. كل اللي بنقدمه للرب بنقوله فيه على فكرة احنا فاكرين وفاهمين وعارفين، ومش هننسى ان المبلغ اللي معانا من الفلوس، ان البركات اللي عندنا دي بتاعت حضرتك يا رب، واحنا بناخد العشور ونقدمها كنوع من الاعتراف أننا مسؤولين عن ما في أيدينا من بركات من عندك، وأنك أنت تظل المالك الشرعي لكل اللي معانا من بركات. دي فكرة العشور. ملك صادق قبل العشور من أبونا إبراهيم. خلي بالك أن إبراهيم كان يمكن أن يقدم العشور لملك صادق، وكان يمكن أن يأخذ كل شيء من ملك سدوم، لكن أبونا إبراهيم بحكمة شديدة فضل أن يقدم العشور لملك صادق عشان يحمي باقي الممتلكات بتاعته من أي طمع من واحد زي ملك سدوم أو الأحداث أو الناس أو غيره. أبونا إبراهيم قدم العشور لملك سدوم، فماذا أخذ في المقابل؟ أخذ خبزا وخمرا. الخبز رمز للشبع والخمر رمز للفرح، وكأن أبونا إبراهيم كان يحتاج إلى أن يشبع، أكيد تعبان بعد الحرب، أكيد منهك، أكيد محتاج حاجة ترفع راسه وتكرمه وتخليه يقاوم الإغراءات اللي قدامه. وهنا كان دور ملكي صادق أن يقدم لأبونا إبراهيم ما يشبعه، مش بس يشبعه لكن كمان يفرح قلبه. إحنا مش بس محتاجين إن إحنا نشبع، إحنا محتاجين طاقة الفرح الإلهي تنفجر في أعماقنا، وهذا ما فعله ملكي صادق لأبونا إبراهيم. بس خلي بالك إنه أعطاه خبز وخمر بعد أن قدم أبونا إبراهيم العشور لملكي صادق. كل ما تعلن مسؤوليتك عن إنك تكون مؤتمن على ربنا مديهولك، كل ما ربنا كفيل بإنه يشبعك ويفرحك. العكس غير صحيح، مش الله لازم يشبعك ويفرحك وبعدين تفكر تقدم له العشور، لا، لكن نتيجة إنك تقدم العشور للرب هو الشبع والفرح بكل ما أعطاه ليك الرب. إحنا بنخلص حلقتنا النهاردة، ولكن أتمنى أن تقابل ملكي صادق زي ما قابله أبوك إبراهيم. أتمنى أنك تتمتع بالبر والسلام من هذا الملك العظيم. أتمنى أنك تتمتع بملكه وبكهنوته أيضا. وقبل ما يكون كاهن هو ملك، لما يعلن ملكه على حياتك يعرف يكون الكاهن ورئيس الكهنة اللي يرثي لضعفك ويشجعك. وأخيرا أتمنى ألا تفقدوا حقه في العشور على الأقل، أو الاعتراف بكل ما أعطاه ليك إنه ملكه، وأتمنى أن تأخذ من يده الخبز والخمر المشبع والمروي. ونتقابل في الحلقة الجاية وشخصيات جديدة.